بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله في هذه الرسالة التي بعنوان الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فاخترنا هذه الرسالة في الرد على الملاحدة لنظر الانتشار مثل هذه الأفكار الموجودة وخروجها على السطح وانشغال كثير من المسلمين بها. فهذه الرسالة لعالم من علماء المسلمين والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم صحيح نافع ودين صحيح وإلى كل صلاح وخير. هذا طبعا قاعدة عظيمة كلية، أن الرسل أتت بما فيه الصلاح والنفع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله، الرسول هنا اسم جنس، كل رسول أرسله الله عز وجل بهذا، بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جنس الرسول، كل رسول أرسله الله عز وجل بهذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. فالله عز وجل أرسل الرسل بهذا، فكل رسول أتى بالمصالح وتحصيلها وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فقامت الشرائع على هذا، على جلب المصالح ودرء المفاسد، على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالشريعة، شريعة أي نبي، لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. اشرب اليمين. لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فما أتت به الشرائع هذا الخير كله، وما نهت عنه الشرائع هذا الشر كله. بنت عم أخينا الأخ محمد القليني توفيت الآن، نسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغفر لها ذنبها. وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتمهم وإمامهم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والأداب العالية، إليهما ينتهي كل علم وحق وكمال، أي الكتاب والسنة. سبحان الله، ماذا خسر المسلمون من تخلف، من التخلف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله؟ تخلف العمل. وصار الناس اليوم يقلدون، من الله ما أخذ أخ محمد ولو ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فصار الناس اليوم يتخلفون عن العمل بالكتاب والسنة، ويذهبون إلى استيراد قوانين وضعية وشرائع أرضية يلتمسون فيها السعادة، وهيهات هيهات أن توجد السعادة بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه لا يكفر من خالف الكتاب والسنة إلا على وجه يكفر به شيء، والقول بإثمية ذلك وتجريم وتحريم ذلك، وأن الناس مهما صنعوا ناشدين السعادة فعبثا يحاولون، هذا شيء آخر. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتكايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا شك ولا ريب أن من تخلف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فإنه يذوق التعاسة والضنك على قدر ما يبتعد عن كتاب الله. فإن ابتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى في حكم ذاق الضنك فيه، وإن عمل بكتاب الله في غيره، كل باب لا يعمل الإنسان فيه بالكتاب والسنة فإنه يحرم التوفيق ويحرم السعادة ولو كان أقل الأبواب. لو تركت الشريعة في باب اللباس، في باب قضاء الحاجة، في باب الكلام، في باب أداب النوم، في باب أداب الطعام والشراب، انظر كيف يترتب على ترك أداب الشريعة في باب الطعام والشراب. لو تركت التسمية ماذا ترتب على ذلك؟ يكفي أن الشيطان يأكل معك. لو تركت ذلك في باب الجماع يكفي أن الشيطان يضر ولدك. لو تركت ذكر الله سبحانه وتعالى في خلع الثياب يكفي أن الشيطان قد يطلع على عورتك فيؤذيك. أي باب يتخلف عن الإنسان؟ ناهيك عن باب، عن أبواب الاعتقاد وأبواب الأحكام من حلال وحرام، حتى في باب أبواب المستحبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب السواك: لقد أكثرت عليكم في السواك. وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيا ترى لو تخلف الإنسان عن السواك وترك الإنسان السواك كم يفوته من خير عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها معناه لا يأثم. ما محل الشر؟ فوات الأجر وفوات الخير. فكل باب من أبواب الشريعة يتركه الإنسان ولا يعمل فيه بالشريعة سوف يحصل من وراء ذلك ما يحصل من الضنك والعياذ بالله. أي باب صغر أو كبر، كان واجبا أو كان مستحبا، ولو وقع في أي محظور شرعي محرما كان ومكروها، فإنه ولا شك أنه يفوته من الخير ما يفوته. الإنسان لو عطس ولم يحمد الله فاته خير، هذا شر بالنسبة له لأنه فاته أجر. لو عطس ولم يحمد الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن المسائل الكبار، فسبحان الله كم يخسر الناس، كم يخسر المسلمون حينما يلتفتون يمينا وشمالا تاركين كتاب الله وراء ظهورهم، تاركين سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير متحكمين إليها. لسنا الذين نذهب إلى غرب وشرق، لسنا الذين نخترع قوانين نعيش عليها، لسنا الذين نضع شرائع أرضية وقد خصنا الله بأعظم الهداية كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد وضح الله ورسوله فيهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين القطعية، فمن تمسك بهما واهتدى بهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما وعارضهما ضل عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة. وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين، وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمن ومكان، لأنهم ينكرون أصلا وجود الله عز وجل، ينكرون شيء اسمه شرائع ونبوات ورسائل ورسالات، وهم شرار الخلق الدعاة إلى الضلال والشقاء. فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها واحتقروا بأجلها ما جاءت به الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا بيستهزئون. وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا وهي في غاية الفساد. يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقضها لكونها مناقضة للعقل والنقل، ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق. أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو بل نقول عن معلمهم الأول إبليس المعروف بالإلحاد والجحد أرسطو اليوناني. سبحان الله، يعظم شباب المسلمين اليوم أرسطو، أفلاطون، روسو، ديكارت، فلاسفة اليونان الذين يزعم الناس أنهم أهل الحكمة والدراية، الحكماء. المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله، وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم، أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، ما في مسلمات ولا في اعتقادات. إذا أردت أن تصل في هذا الباب إلغي كل معتقد، إلغي كل مسلمة عندك، وليشك في الأشياء. أنا أشك، إذن أنا موجود. ثم ليكتفي بعقلي وخيالي ورأيي. هذا نفس الذين ينكرون السنة ويقول البخاري رجل ونحن رجال، لا نقبل حديث إلا ما وافق العقل، هو نفسه، ولكنهم دركات وظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم المعلومات والمحسوسات، المعلوم والمحسوس. هل ترون هذا يا أولاد؟ لا، إذن هذا غير موجود. هل ترون هذا؟ لا، إذن غير موجود. هل ترون الله؟ لا، إذن الله غير موجود. فيؤمنون بهذا مع أنهم كذب في هذا، لأننا نؤمن الآن بأشياء هي غير موجودة، نؤمن بها جميعا، نؤمن بها وهي غير موجودة، يعني غير مرئية، غير محسوسة. هي موجودة لكنها غير محسوسة. هل تعيش بلا روح؟ لا. هل تراها؟ لا، إذن أنت ميت. يوجد في هذا المسجد الآن صور وأصوات، لكن إن أوجدنا جهازا وفتحناه التقط هذه الصور، لكن موجود الآن عندنا، صوت الآن موجود، أنت تمشي في الشوارع والأصوات موجودة لكنك لا تسمعها. ليه؟ لأنه ليس هناك جهاز استقبال لهذه الأصوات. تأتيك المكالمة من أمريكا، كيف تذكر المكالمة من أمريكا وما هي إلا للسلكيات وكذا وأجهزة؟ هل لا تعتقد هذه؟ فقال له الطالب، قال الطالب يا أولاد هل ترون عقل أستاذكم؟ قالوا لا. قال إذن عقله غير موجود. وما سوى ما أدركوا بحواسهم نفوه، وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وديانهم. وحتى لو صح هذا في الأمور المشاهدة، ما يصح عندنا في الغيبيات، لأننا عندنا الإيمان، إيمان بالغيب، كما عندنا الإيمان بالشهادة. ولهذا كان من أول صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في كتابه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقد بين الناس على اختلاف حديث بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خلفوا جميع الرسل وجميع العقلاء، ومن أبلغ من تكلم عليها وابطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بيّن عدة وجوه في فسادها وبطلانها، كل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله. نبدأ إن شاء الله، نقف نكتفي بهذا حتى تأتوا بالكتاب، حتى تأتوا بالكتاب، ونقف عند قال رحمه الله في نقد التأسيس لما ذكر عن هذا المعلم الملحد هذا الأصل الخبيث، والكلام على هذا من وجوه